أشكر للإخوان هذه العواطف الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يجعلهم في طريقه دائما، كما أشكر للأوقاف الجعفرية هنا عنايتها بي وتأديتها للواجب ولأكثر من الواجب، وأتمنى لهم من الله عز وجل كل خير وكل توفيق، وأن يسلكنا الله عز وجل دائما في دروب الخير وفي طريق الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين. وفي الوقت ذاته أتمنى لحضار المجلس جميعا أن يثيبهم الله عز وجل وأن يتقبل منهم وأن يجعل هذا الحضور المبارك من أجل وجهه، وأن لا يحرمهم من عطائه في هذا الشهر الكريم، كما أتمنى لهم أن يمر عليهم العيد إن شاء الله بعد هذا الشهر المبارك وهم في سرور وعافية وتوفيق. هذا كل ما نتمناه لهم من الله، ورحاب الله واسعة وهو أرحم بنا من أنفسنا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة سجن مني وروحي التي بين جنبي. قبل شرح هذا الحديث الشريف لابد من مقدمة. لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وآله نشأ في محيط تقاليده الجمعية، تقاليد عنيفة وقوية. يعني احنا نلاحظ اكو بعض المجتمعات بها تقاليد لكن مو بذيك الدرجة من العنف، وبعضها لا والله تكون متمسكة بتقاليد غاية في العنف. والجزيرة العربية كانت بها تقاليد الواقع صارمة، يعني لا يمكن للفرد ان يخرج عن نطاقها، يلحق اذا خرج عن نطاقها. من جملة هذه التقاليد التي كانت شائدة عندهم الحط من منزلة الأنثى، أن الأنثى ما لها المنزلة التي تكون للذكر. الولد إذا ولد يحتفلون به ويصنعون الولائم، أما البنت إذا ولدت فيتحول البيت إلى بؤرة حزن. وما تصور اكو صورة اروع من الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا التقليد الصارم اللي كان بالجزيرة بصورة عامة، وطبعا مكة جزء من الجزيرة، النبي صلى الله عليه وآله تخطى عبره، لأن رسالة جاية تصحح الوضع، واللي يريد يصحح وضع لابد أن يأتي إلى الوضع الشاذ ينفيه، يطرد الوضع الشاذ ويضع الوضع الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله رأى هذه المأساة التي كانت متوطنة بالجزيرة، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله يعالجها على فترات. وبطبيعة الحال معالجة النبي كانت أيضا ناتجة من القرآن، لأن القرآن الكريم دائما يجمع بين الذكر والأنثى، المؤمنون والمؤمنات، صالحون وصالحات، والشكل صائمون وهكذا. يعني عندما نرجع إلى أسلوب القرآن بالتعبير نلقى أسلوب القرآن الكريم يحاول أن يزيل هذا اللون من الفوارق. بطبيعة الحال احنا ما نقول ما اكو فوارق، لا اكو فوارق، لكن الفوارق ما تقتضي التفضيل، وانما تقتضي وضع كل واحد في مكانه. يعني قطعا التكوين الجسدي للمرأة يختلف عن التكوين الجسدي للرجل، التكوين الذهني يختلف ايضا. باي سبب؟ بسبب ما يمارسه الرجل من اعمال وما تمارسه المرأة من اعمال. المحتوى الذهني هنا غير المحتوى الذهني هنا. اكو جوانب متعددة من الفروق، وانا اتخطر قبل سنتين شرحت الفروق تفصيلا ونظريات العلماء بالفروق الجسدية والنفسية. اما الفروق الاجتماعية فهي ناتجة من التقاليد، من علاقة بها. القرآن الكريم لما يريد يصنف بالأحكام بين الرجل والمرأة إنما يراعي فطرة المرأة وفطرة الرجل. المرأة أكو عندها موضوعات ما موجودة عند الرجل. الرجل مثلا ما يتعرض إلى حمل ولا إلى نفاس ولا إلى تربية داخل البيت، مثلا حضانة، إذن تتعرض إليه المرأة، لابد أن تكون إلهن أحكام. كذلك المرأة كيان في شكله وفي هيئته وفي غزارة عواطفه يختلف عن الرجل، لكن هالاختلاف ما يقتضي التفضيل. يعني أقدر أقرب لك المعنى. يعني الآن أفرض هذا المسجد اللي إحنا بيه شقق وبيه دعائم، الشقق يؤدي وظيفة والدعائم تؤدي وظيفة والجدران تؤدي وظيفة، لكن ليس معنى ذلك ان الشقق افضل من الدعامة والدعامة افضل من الشقق، لا، كل واحد يؤدي وظيفته في مكانه. المسألة من النوع لا توجد اسس علما الى التفضيل. نعم للتصنيف صح. حتى تريد تقول لي ان هالتصنيف يضع المرأة في ميادين قد لا تصل الى ميادين الرجل؟ المسألة عالجوها الفقهاء معالجة واسعة، ومن جملتها الولاية العامة. هل للمرأة مثلا قدرة على تولي الولاية العامة بحيث تكون امام او خليفة؟ اكثر من هذا انا ذكرت لك اكو البعض يذهب الى انها يمكن ان تكون نبي فعلا، وجملة اكو من المفسرين يذهبون الى ان مريم كانت نبية. المسألة الواقع عند التأمل لما واحد يحيط بها إحاطة كاملة يعرف ماكو مسألة تفضيل، اكو تصميم بالواقع. هذا الموضوع طويل، بس اللي اريد منه شنو؟ اللي اريد ان اقول ان النبي صلى الله عليه وآله اجى الى هذا التقليد، داسه باقدامه، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يخطط لإعطاء المرأة مكانتها. كانوا يظنون عليها بالعلم، اعتبر طلب العلم فريضة عليها، ما يعطوها حق الميراث أعطاها الميراث، ما يعطوها ذمة مالية مستقلة أعطاها ذمة مالية مستقلة. نعم جوانب كثيرة كانوا حارمين منها الأنثى، اجى النبي صلى الله عليه وآله كلها ألغاها وأعاد الوضع إلى وضع الصحيح، أعاده إلى وضعه الصحيح. طيب، فإذا كان كذلك هنا ينبثق هذا السؤال، إذا النبي في محيط بهذا الدرجة من العنف جاء تقليد معاملة المرأة اذا النبي صلى الله عليه واله اتخذ موقف من فاطمه صلوات الله عليها موقف يختلف تماما عن المواقف اللي كانت متوقعه، ان هذا رئيس، والرئيس عاده مراه الامه. يعني الان اذا واحد رئيس من الرؤساء يعكس ايش؟ يعكس تقاليد الامه اللي هو رئيسها، يعكس اخلاقهم وادابهم والتزاماتهم. ما يصير النبي يجي يلغي هاي الامور كلها وينص على فاطمة نصا غريبا في مكانه، سيأتينا خلال البحث شنو الدوافع لهذا. نبالش، هل الدوافع مجرد الغاء هذا العرف الشائد؟ لا، هذا كان يمكن ان يطبقه في مكان اخر، في امرأة اخرى. فاطمة لها معاملة معينة، دوافع لها المعاملة شنو؟ البعض يقول لانه ما ضل عند من يشكب عليه الحنان من اولاده الا فاطمة، اولاده راحوا. والانسان اذا فقد اولاده وظل عنده واحد يتمسك به، اذا بس واحد ظل يسكب حنانه وعطف عليه، يعني ذاك الحنان اللي كان موزع على خمسة ستة ينصب على واحد. بس هنا اكو نقطة انا ما اريد اثير على هاي النقطة، لان من اثيرها قد واحد يقول انتو تجون تقولون ان النبي ما عنده بنت الا فاطمة وقصدكم ان توخرون فضيلة الاخرين، نعم، وتخلون الفضل محصور بعلي بن ابي طالب. انا ما اقول شيء في هذا المورد، بس اقول شيء واحد، اقول اكو بحوث ضروري يطلع عليها الفرد المسلم. اكو سلسلة انا سبق ان اشرت اليها، سلسلة تراكنا، مجلة تصدر عن مركز اهل البيت في قم، وسلسلة سلسلة ثمينة في الواقع، ومو بس ثمينة، لا، بيها بحوث دسمة ان صح هذا التعبير. اكو يعني يبدأ في بحوث، وانا احب كل واحد يقتنيها هذه، لانه بها بحوث تتعلق بهويتنا تماما، باخلاقنا، بادابنا، احكامنا، فقهائنا، تنبهلي، يعني الها مكان الارش بها. واود ان يطلع اكو بحثين في بنات النبي، خلي يطلع عليهم ذن البحثين ويشوفهم، والواقع متعوب عليهم، لانه بحوث اولا مأخوذة من مصادر المذاهب الاسلامية كافة، نبهلي، يعني مو مقتصرة على مذهب، لا، كل المذاهب الاسلامية مأخوذة آراءها، المؤرخين من مختلف المذاهب مأخوذة آراءهم. المسألة محاكمة من ناحية الوقت، يعني شو وقت نولد هذني؟ كان ممكن ان يكون بنات خديجة، ما يمكن ان يكون بنات خديجة، نعم، بنات ربائب يعني عندها، يو لا، بنات اختها هالة. البحث تفصيلا يقدر واحد يقراه من البحثين حتى هو يطلع برأي، اترك له القناعة إله، حتى ليجي يقول ان انتو عندكم هدف تحصرون ولادة او بقاء الامتداد للنبي في فاطمة فقط، لا، الواقع ما عندنا هدف ابدا، وانما حقيقة موضوعية، والحقيقة الموضوعية بيوسع اي باحث يريد الحق والوقوف على الواقع ان يطلع على هذين البحثين. طيب، هذه ناحية. الناحية الثانية، النبي صلى الله عليه وآله عبر عن فاطمة بأنها أم أبيها. الأم شنو هي باللغة؟ الأم الأصل، وإنه في أم الكتاب يعني في أصل الكتاب. مكة مثلا أم القرى يعني أصل وأصل البلدان. فالأم هي عبارة عن الأصل وعن القاعدة، يعبر عن هذه الأم. النبي عندما يعبر عن فاطمة سلام الله عليها بأنها أم أبيها، ما الذي يقصده؟ شنو المراد من قوله أم أبيها؟
الحقيقة إذا اعتبرنا الأم هي الأصل، الأصل من عند تجي الفروع، الفروع تجي من الأصل. النبي صلى الله عليه وآله ما عجل شيء من الذرية إلا عن طريق فاطمة، ولذلك كانوا يعيروه منه العاص بن وائل ومجموعة من رجالات قريش، إذا مر يقولون هذا أبتر لا عقب له، ما عنده عقب، نعم انقطع عقبه. ونزل القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر الخير الكثير، وهنا يراد به الذرية الكثيرة كما ينصون عليه المفسرين. بيوسع الواحد ارجع الى تفسير هاي الآية عند كل المسلمين، تفاسير المسلمين معظمهم يشير الى ان هذا الوجه احد الوجوه المحتملة، يعني يقول له مو مثل ما يقولون دولة عقبك انقطع، لا احنا انطيناك خير كثير عن طريق فاطمة. ها؟ وفعلا واللي فكر شوية جيد يعرف معجزة والله ان الزهراء سلام الله عليها يكون لها العقب، النبي يكون لها العقب الكثير من الزهراء. ها؟ مع العلم دول تعرضوا الى عبادة عجيبة غريبة، يعني انت اذا تبدأ من بعد وفاة النبي الى نهاية العهد العباسي وايام السلاجقة والتتر وايام الدول الاخرى، تشوف هذول شقد تعرضوا الى عبادة، ومع ذلك ان شاء الله عز وجل ان يكون هذا النسل الكثير من فاطمة موجود يملأ ابعاد الحياة، يملأ الدنيا. واكو نقطة ثانية في التبرك، اللي ترى اكو كثير من الاسر العلوية اخفت نسبها خوفا، نعم وفعلا ضاع راح. اكو جملة يعني قد تستغرب، اكو اسر الان حتى في لبنان اسر مسيحية لكن يقولوا احنا ناس هاشميين احنا سادة، لكن في يوم من الايام اخفينا انسابنا تخلصا من الضغط، لانه مع الاسف هاي العقلية عقلية الضغط باقية الى الان، يعني غريب. قد تستغرب تقول انه هاي مسألة يبحثها مرة واحد شغلتها امام مسجد او فقيه او نشابة يبحث المسألة، لكن واحد مثلا بعيد عن هالاجواء الى الان مثلا مشلب في قضايا في عين التعصب وعين الطائفية بشكل غريب، فتستغرب انت ليش شنو الدافع وراء هذا. على العموم زهراء سلام الله عليها هي التي ابقت هذا العقب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الام. اذا كانت الام هي التي تنجب الفروع، اذا كان الاصل ينجب الفروع، فزهراء صلوات الله عليها انجبت الفروع وابقت للنبي صلى الله عليه وآله هذا العدد الضخم من الابناء الذين ينتمون اليه. ولذلك النبي اعتبر عبوته لهم طبيعية، قال كل بنيهم ينتمون الى عصبتهم الا بني فاطمة انهم ابنائي وانا ابوهم. عادة كأنه ابن الام ينتمي لابوه، ينتمي الى اجداده، اباءه ما ينحسب على جدة لامه. وحتى الان احنا عندنا يعني ما نعتبر ابن البنت ولد، الى الان تقاليدنا موجودة، صحيح على ابن بنتي كلمه ابني، ذاك ابني، ذاك ابن ابني، ابني متولد مني متسلسل مني. افرض هو من ناحية، افرض من ناحية علمية ومن ناحية شرعية تترتب عليه احكام البنوة، يعني ما يقدر واحد يتزوج من ابناء بنته، نبه لي يعني بنت بنته ما يتزوج منها، مثلا اكو اثار كثيرة تترتب، لكن مع ذلك العرف ما يعتبره، بينما ابن الابن يعتبره ابنه. من هالناحية النبي اراد ان يبقي معنى البنوة على الحسن والحسين وما تناسل منهما، قال دول اولادي ترى، اولادي وإلي انتمون وانا ابوهم. وسبق انا ان اشرت اكثر من مجلس بيانت شقد هالمسألة ولدت تشنج في تاريخ المسلمين، وشقد كوفي حد كافوها، مو لان هذا متألم او متأثر ان يكون هذا ابن النبي. وانا اكد لك بعضهم اصلا ما يهتم بالنبي نفسه، لكن دول مهتمين لان الخلافة ترتبط بها الجانب هاي. ها؟ والناس المسلمين يرون ان من تناسل من هؤلاء هم اجدر بالخلافة، ودول هيردون يوخرون هالهاجس هذا، شيلوا من النفوس كافوا من هالناحية مو اكثر. السبب الثاني من الاسباب اللي اكد بها رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة الزهراء انها النبأ الذي تفجر منه النسل، وعناية النبي بها وبنسلها عناية لا حدود لها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعنى بهذا الجانب، ويؤكد على منزلة من تناسل منه عن طريق فاطمة سلام الله عليها. اثنين ثلاثة، لو رجعنا الى سيرة الزهراء صلوات الله عليها، احنا نلاحظ ان الزهراء نموذج مصغر عن النبي في اخلاقه وفي صفاته. كيف يعني؟ تأمل، اكو هواية اولاد، ولد افرض ابن ابوه، مش ما عنده من صفات ابوه شيء ابدا، من صفات ابوه ماكو عنده شيء بالمرة، يعني بعيد تلقاه اجنبي ما عنده من اخلاق ابوه شيء، ولا من ادابه ولا من قيمه ولا من مواقفه ولا من خصائصه. ها؟ يعني الخصائص اللي عنده بعضهم تلقى الابو شيء، ها، والابن شيء اخر. الابو اخلاقه شيء، مع العلم اثنينهم على دين واحد، ها، يعني مو منحرف الولد، منحرفين هواي اكو، لكن الولد ما بي من خصائص الاب شيء. مثلا الاب شجاع، الولد جبان، الاب كريم، الولد بخيل، الاب واسع الصدر، الولد ضيق الصدر، ما تلقى بي من سمات الاب شيء. زهراء نموذج ممثل للرسول صلى الله عليه واله. شلون؟ نبه لي. اولا صلابة الزهراء في اداء رسالتها في الدعوة، صلابة الواقع ينحني لها الانسان اعجابه. انت تتأمل هالطفلة هاي مكافحة منذ نشأت، مكافحة تلحق النبي الى الكعبة في بدء الدعوة، في بواكير الدعوة وهي طفلة، توخر شنو؟ الفرق والدم عن ظهر ابيها. قريش كانت تنتظر النبي لما يجي يصلي ذب الفرق والدم على ظهره، تأتي الزهراء صلوات الله عليها تميطه عن ظهره، تمسح له ظهره وتقول ما أفلح قوم آذوا نبيهم، ثم ترجع مع ابيها، ها، في قلب المسجد هي الى جانب النبي، يتعرض النبي للحجارة وينالها نصيب من الحجارة، ترجع الى البيت وهي طفلة كانتها، بعدين بدأت تترعرع، ساهمت بادوار غريبة. شنو مثلا؟ وصل الامر تطبب الجرحى، تشيل الدواء للجرحى في واقعة احد، في بعض الوقائع الاسلامية، ويجيبوا لها الجريح تطببه بنفسها. تأمل، تراعي بيوت المسلمين، الطوب على بيوت المسلمين بين تعليم وبين ايصال خير زين اكثر من هذا. المزاج اللي عند النبي في حرمانها انها حرمت نفسها من ابسط المظاهر الحياتية لان علمت ان في ذلك رغبة لابيها وان مزاج عند النبي ما لازم تطلع عن هالمزاج. يعني مثلا قد يوم فرجع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه من احد الغزوات وزعوا الغنائم لحقت الامام علي قطعة ماش ولحقه قلب يعني حلية صغيرة تلبسها المرأة لاني لحقنا جابوهن طوهن للامام علي عليه السلام جابهن الى البيت. فتعرف الزهراء امرأة ارادت ان تلبس الحلي حقت القلب في عنقها وبيبانهم شنو كانت طبعا من جذوع النخل اكو بها فرج يعني يمكن اللي يمر قد يرى يلمح ما هو داخل البيت. فقالت احسن شيء هاي القطعة اجعلها ستار فردة تحجب باب البيت وفعلا سوتها ستار ولبست القلب. وجاء النبي صلى الله عليه وآله النبي كان قبل ان يروح للمحراب يبدأ ببيت فاطمة ومن يخلص من الصلاة يمر على بيت فاطمة يعني ما يكاد يبتعد عنها. يعني احيانا استثارت غيرة بعض نسائه يمسكها النبي يشمها يقول اشم منها رائحة الجنة فكان هذا المعنى يسبب تخصص عند الاخرين. فالنبي صلى الله عليه وآله مار على عادته اجى الى باب البيت لما اجى الى باب البيت شاف على باب البيت شيء غير مألوف هذا ما مسبوق به سابقا الشطار ما موجود اماطه ودخل وجد فاطمة في عنقها قلب على عادته قبلها ثم دمدم بشفته احست الزهراء سلام الله عليها ان الموقف ما يرضي النبي فعلا خلعته لهذا القلب واماطت الستار واجى سلمان المحمدي رضوان الله عليه دخل قالت يا عم قال بلى قالت لا هذا اوصله الى ابي وقل له هذه القطعة قماش يعطيها للمسلمين اللي بحاجة الها يتخذون منها وزور وهذا القلب يبيع يتصدق بثمنه في سبيل الله. فعلا جاء به ودخل على النبي لمحه النبي من بعد قال فعلت فداها ابوها فعلت فداها ابوها حتى كررها ثلاثا. اما شخص يقود الدين والدنيا ويعبر عن امرأة في محيط يحتقر المرأة بان اباها فداها بهذا اللون من التعبير وضع غير عادي تماما غير عادي يعني وضع دي مزيد من العناية وضع دي مزيد من الاحتضان للنسمة الطاهرة. شوف هالمزاج هذا مزاج أبيها كان بين جنبيها أولا تجود بما عندها بالبيت وثانيا تستنفر طاقتها بخدمة البيت وتجمع بين العبادة وبين العمل العمل في داخل البيت. كذلك الإمام علي عليه السلام كان يجمع بين العبادة والعمل بس هي كانت العمل شنو عندها تكسح البيت كنشة هي نفسها تكسح البيت تغسل الملابس تصنع الطعام تطهو الطعام تطحن الحب بالرحى تدير الرحى اللي في يوم اجى جبرائيل كما يروي سلمان رضوان الله عليه يقول طبيت الى بيت الزهراء. سلمان الى كان وضع خاص في بيت الزهراء يعني واهل البيت لهم عناية وتعلق به عجيب. فلما دخل شاف شيء وطلع اجى الى النبي قال له النبي ما عندك؟ قال له يا رسول الله رأيت شيئا لفت نظري. قال له ماذا رأيت؟ قال له على عاتق الضيف الى بيت فاطمة شفتها تصلي في مخدعها، بس شفت الرحى تدار وشفت المهد اللي بأطفالها يهاج، وشفت مناظر من هالنوع، النار توقد تحت القدر. قال يا عم أما علمت أن لله عز وجل ملائكة يخدمون محمدا وآل محمد؟ قال حتى لا يفوتها فرضها، هيا الله لها من يهج مهد الحسين. وهذا المعنى يروه المسلمين حتى لبعض الصحابة العاديين مو الشكل تنبه لي. وهذه روح رسول الله التي بين جنبه، يهج لها المهد يوقد لها النار. نعم بيت بطبيعة الحال كانت الزهراء سلام الله تجمع بين هذا وبين، كانت مثال المرأة المسلمة التي تجسد أهداف الإسلام مما بعث النبي على الاعتزاز والإعجاب بها. شلون يعني؟ يعني تتصور أنت يدخل عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام، عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول رآها وقد التصقت بطنها بظهرها من الجوع كأن وجهها بطن جرادة. قال ما الذي نادك يا بنت رسول الله؟ كان أمير المؤمنين طالع إلى ضيعة له يصلحها بنفسه هناك، متأخر هناك يومين، ويوم الثالث إجا. قالت له يا أبا الحسن لنا ثلاث ما بقنا شيء، والحسنان يرتعشان. قلها يا سبحان الله لما لم تخبريني؟ قالت عهد إلي أبي ألا أكلفك شططا. تواجبك البيت أنت تعرفه، وأنا لازم أكون المرأة اللي ما تشكل عنت على زوجها، لازم تكون المرأة التي تحسن مكانتها، تعرف مكانتها. وهذا أمر متروك لك، أنت مسؤول عن البيت، أنت الطب ترى الحاجة وتذهب إلى الحاجة وتأتي بها. صور هذا يفوق الوصف، يعني هاللون من التحمل، أن المرأة تصبر على اللواء وتصبر على الضيق وعلى المحنة وعلى الشدة ولا تكلف عليا شيئا من ذلك. وأمير المؤمنين سلام الله عليه غالبا إذا رجع يمكن يرجع لها بالبقايا، لأن إذا عنده شيء شوية أكثر من البقايا كله يروح من عنده برا، كله يروح، مثل ما يقول واحد من الشعراء أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه. اذا حصل منك بلغة للعشاء هذا هو. وفعلا الشيء اللي كان على الاكثر يؤثر الاباعد. يقول الامام الصادق سلام الله عليه يقول كان يلبس الكراديش ويأكل العجوة ويلعق اطفال المسلمين العسل واللوز. نعم اللي يجيبوا لها البيت المال يجيب ايتامهم واطفالهم ويودي الى عوائلهم يوزع، يرجع البيت بقطعة من العجوة تمر. حتى ايام خلافته كان يشتري له قطعة من التمر من ميثم التمار ويحملها بيده ويرجع الى البيت. اذا رجع يقوموا له شرطة الخميس الموظفين يقولوا له دعنا نحمله عنه، يقول لا ابو العيال احق بحمله، انا رايح الى اهلي واوديه الى اهلي. فكان يرجع لها بالشيء البسيط. بس هي كانت مثال المرأة المسلمة الملتزمة، يدخل عليها عبد الله ابن ام مكتوم وبصير ما يشوف مع رسول الله. دخل النبي الى البيت بعد رأس الزهراء الى حجابها الى مخدعها، قال لها رسول الله: بني انه بصير لا يرى. قالت: ولكنني اراه يا ابا، انا اشوفه ها، وانا ما احب ان اعرض نفسي الى موقف، يعني هذا مو محرم. لا مو محرم، المرأة ترى، والاسلام ما يجى يحول المرأة الى اداة مثلا ملفوفة من قرن الى قدم، لا لا ابدا، يسمح لها بابراز الوجه والكفين، لان قد تحتاج الى عمل، تحتاج تشوف طريقها. نعم، الاسلام ما اجى بالنسبة الى المرأة يضيق عليها، لا، لكن هاي مرتبة من مراتب العفة، مرتبة من مراتب الكرامة، تريد تضرب المثل الاشمع في ضرورة الا تقع عين المرأة المسلمة على منظر قد لا يحمل اليها ما يرضي الرؤى الاسلامية. نعم، تقول لها: انا اراه. ومثل هذا فعلا مثل شامي عالي، وإلا كان نساء المسلمين كنا يطلعا بهذا الحجاب، اللون يعني الوجه والكفين بارزات، كنا يمارسن العمل. هي ترى الفت نظرك ما طول مرنا بها النقطة، اكو عندنا ترى قسمين من الحجاب، اكو عندنا حجاب نفسي وعندنا حجاب جسدي. المرأة اذا ربيتها انت خلقيا، اذا تربت نفسيا وخلقيا وكانت تربيتها تربية طيبة، نعم، يعني ما يضيعها ان يبدو افرض وجهها ورجلها او يدها، تنبه، وان كان الاماكن التي امر الله بحفظها لابد ان تحفظ، بس قصدي ان الاصل الحجاب التربوي، وإلا أكو امرأة قد تلقاها متلفعة من قرن إلى قدم وهي أفسق من القرد، وبالعكس قد تلقى امرأة معها هذا المعنى ولكنها نجيبة. المسألة مو مسألة حجاب ظاهري قبل الحجاب التربوي، الخلق التربوي لباس التقوى يعبر عنه القرآن الكريم: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، الى ان يقول: ولباس التقوى ذلك خير. فعلا لباس التقوى الحياء والتربية، ويجي من بعد الحجاب الظاهري. فارادت الزهراء سلام الله عليها ان تضرب المثل الاسمى في هذا، بس يعني هذا اللي تمثل من النبي الزهراء؟ لا، كانت تمثل صمود امها خديجة في طريق الدعوة. شو الشيء اللي تتصوره يخدم الاسلام؟ بسلوكها، بعملها، بتطبيقاتها كانت تقوم به، وهذا نموذج مصغر عن خديجة عينا، نموذج مصغر عنها. وخديجة حب النبي، استأثرت بحبه واحتلت قلبه، وكان اذا ذكرها يهتز من قرن الى قدم، يقول: ما أدلم إلا بخير منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، أعطاني الله منها ولد وحرمني أولاد سائر النساء. فالزهراء سلام الله عليها النموذج من هالجوانب الممثل للنبي، وبعد كانت تحكي مشيته إذا مشت، من تمشي تقول كأن رسول الله يمشي، ها، كأنه ينقلع من صخر، كانت مشيتها هكذا، وكانت في كلامها نبرتها تحاكي نبرة رسول الله. ولذلك لما طلعت من أجل الخطبة في موضوع فدك، عبارة المؤرخين ينبغي أن لا نهملها وما نتنبه لها، المؤرخين يقولون لما بلغ الخبر الخليفة بأن فاطمة جاية إلى المجلس، يرمح طول ستار، أنيطوا ستار، فعلا جابوا ستار ضرب بين المجلس وبينها، جلست من وراء الستار، شو التفت العبارة المؤرخين، يقول لما جلست أن تأنى أجهش لها القوم بالبكاء أمهلت حتى إذا سكنت. ليش أجهشوا؟ شمعة ونبرة النبي، شمعة وصوت النبي ونبرته، وشمعة تلك شو سميها تلك النغطة التي كانت في تعابير النبي سمعوها، فعلا وقفت وبدأت. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلائنا أسداها وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك عددها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالنجد إلى أمثالها، إلى آخر خطبته. الخطبة هاي اللي ارتج لها القوم، نعم، من أقصاهم إلى أدناهم، وسمعت العبارة. ما أصنع، أنا سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورد. فرجعت، رجعت وعليها آثار العظيمة. يعني ما كانت تتوقع من المسلمين أن يبخلون عليها بقطعة من الأرض بيها بلغة لأولادها، يعني مثل ما يقول بعض دبانة، ولكان الجميل أن يقطعها فدكا، لا الجميل أن يقطعها. يعني كان ممكن باب التكرم إذا ما إلى حق، إذا ما إلى حق بسهم ذوي القربة، أو ما إلى حق بالنحلة، أو ما إلى حق بالميراث، وكل هنا ذني مثلا ما ينهضان، باب التكرم آخر. هاي بيت رسول الله، والمرء يحفظ في ولده، هذه عزيزة النبي، ها، هذه روحه التي بين جنبيه كما يعبر عنها. ترجع دمعتها بعينها من أجل قطعة أرض يمكن أن يعيشون بها أطفالها، رجعت مختنقة بعبرتها. وين سوت دربها؟ مرت على قبر النبي، جلست بجانب القبر. شنو كانت عندما تجلس فيه؟ تلمح من وراء التراب محيا رسول الله، تسمع من وراء التراب النظرة اللي كان يرحب، كان يرحب بها لما تدخل، تلمح الذراعين المفتوحين اللي كان رسول الله يحتضنها بهما. فجلست تذكرت ذاك العهد بما فيه من عطاء، بما فيه من نعيم، بما فيه من ايام مرت عليها كالحول، اختنقت بعبرتها. قل للمغيب بين اطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي يا أبا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا أبو يا راعي المروة، يا أبو يا روح النبوة، كانت أيام وياك حلوة، والشعب بالقلب تشوى. ترجع إلى الدار تأخذ بيد الحسن والحسين، ما تشتقر وين تطلع للبقيع، تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل، شاب الراس من عدى وين تجي تبعد هذه البقيع بالشمس، الشمس على رأسها وعلى رأس ولديها. فاللي عاد الطرف امام امير المؤمنين سلام الله عليه ان يبني لها ذلك البيت، تلك الحجرة التي سماها بيت الاحزان لان كانت محل سكب الدموع، كانت تأتي الى هذه الحجرة وياها حسن وحسين وتندب اباها الى ان يجن عليها الليل. اخلاف عينك ما راني نومك يا لواني كذا ونحل ذيبك وعيوني. وتعود الى الدار لما يجن عليها الليل تهدأ بعد، يعني حتى اذا رجعت الى الدار لا ابدا يترى لها طيف وديها، تترى لها تلك الايام الكريمة، تبقى تندب ولا الشجا ولا شا يغمرها من قرن الى قدم. حبويا حقي فدرك من خذو وجنين أصدقاء وحيدر على الكرار قادوا أبتاه مني بعد فقدك. يا ربي نسألك ونتوجه إليك ونقسم عليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبهذه الليالي الكريمة من شهرك الكريم، ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته، ولا مرضا الا شفيته، ولا غائبا الا ادنيته وارجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم هذه الليالي من الذكرى التي مرت علينا اجعلها اللهم لوجهك، وتقبل منا واجرنا عليها، وارحمنا واهلنا وآمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم فرج عن المسلمين في بقاع الأرض، فإنهم يضامون يمينا وشمالا وليس لهم إلاك يا رب. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. تقبل اللهم أعمال المؤسسين ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.